أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المقدمة الثامنة والأخيرة في أن وجوب المقدمة كما ذكرنا سابقا وجوب توصلي، والمراد بالواجب التوصلي ما يكون المراد به الوصول إلى الغير. طبعا هذا أحد الاصطلاحات في الواجب التوصلي، يعني له عدة معاني. الواجب التوصلي بهذا المعنى في مقابل الواجب الذاتي، وعندنا التوصلي في مقابل التعبدي بالمعنى المعروف أنه يسقط التكليف به من دون قصد التقرب. هذا اصطلاح آخر. هسه كلامنا في الواجب التوصلي بمعنى ما يكون المراد به الوصول إلى الغير في مقابل الواجب الذاتي الذي هو مطلوب ذاتان. الواجب التوصلي كقطع المسافة للحج، والحج يصير واجب ذاتي، أو تحصيل الماء للوضوء، أو مثلا تحصيل الماء للوضوء، أو تطهير الثوب لأجل الصلاة، أيضا تطهير الثوب واجب توصلي. المصنف يقول: لأن المراد بالواجب التوصلي الوصول إلى الغير يترتب على هذا أمور، منها أنه يسقط الامتثال به بفعل الغير، لأن المهم الوصول إلى الغير، فحتى لو تحقق هذا الواجب بفعل الغير يتحقق الغرض. مثلا في المثال، مثال غسل الثوب لأجل الصلاة، شخص آخر قام بتطهير الثوب بغسل الثوب، أو تحصيل الماء لأجل الوضوء، شخص آخر أتى بالماء من دون أن يسعى هذا المكلف لتحصيل الماء. وأيضا منها، يعني مما يتفرع على ما ذكرنا، أنه يجتمع الواجب التوصلي مع الناهي، مع الحرمة، كما ذكرنا سابقا، كمن يقطع المسافة للحج على دابة مغصوبة، أو كمن غسل الثوب بالماء المغصوب. لأن الغرض من الواجب التوصلي هو الوصول إلى الغير، فهذا الغرض يتحقق حتى لو كان بمقدمة محرمة، بفعل محرم. وأيضا مما يترتب هو عدم اشتراط النية في هذه الواجبات، لا يشترط لا نية التقرب ولا نية امتثال الأمر، بل حتى نية الفعل، نفس الفعل لا يشترط، كما ذكرنا سابقا. مثلا سقوط الثوب المتنجس في الحوض من دون فعل من المكلف ومن دون قصد، أصلا قد لا يكون ملتفت ومستشعر بأنه حصل تطهير الثوب أو حصل طهارة الثوب بهذه الكيفية. بالنتيجة المصنف يقول: نحن عندنا واجبات ذاتية نعلم بأن المراد بها تكميل النفس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحصول الامتثال كالصلاة والصوم والحج، وعندنا واجبات لا نعلم بالحكمة فيها. ما هي الحكمة؟ الحكمة في علم الله سبحانه وتعالى. في هذه الواجبات لابد من قصده، لابد من النية. هو في تمهيد القوانين يذكر مثالا لطيفا، أن المصنف يقول: لا تصح هذه العبادات عرفاً إلا بقصد الامتثال. يعني العرف يقول إذا كان قصد المولى التقرب إليه لابد من النية، أو إذا لا تعلم أن المولى قصده ماذا أيضا لابد من النية والقصد. هو يذكر مثالا لطيفا يقول إذا أمر المولى عبده بالإتيان بالماء ولم يعتن العبد ما امتثل الآن وخرج من البيت إلى رفقائه إلى أصدقائه وصادف أن المولى وجد في هذا المكان، أيضا خرج ووجد في هذا المكان، وجاء العبد بالماء ليسقي أصدقائه رفقائه وشرب المولى من هذا الماء، هذا العبد لا يعد ممتثلا في نظر العرف، لا يعد ممتثلا لنظر في نظر، لأنه ما قصد بالإتيان بالماء امتثال أمر المولى، وإن تحقق شرب الماء من المولى، ولكن إذا كان يريد يجيب الماء يجيبه في البيت ليش مع رفقائه، كان قصده من الإتيان بالماء أن يسقي رفقائه، وصادف أن المولى شرب من هذا الماء، فهذا لا يعد ممتثلا في نظر العرف، بخلاف ما نعلم بأن المراد بالواجب مجرد الوصول إلى الغير، المهم حصول الغير، هنا لا يشترط النية بل لا يشترط أصلا أصل الفعل من المكلف، كما ذكرنا في مثال الثوب المتنجس. لاحظوا العبارة 8 قد أشرنا أن وجوب المقدمة من التوصليات، وجوب المقدمة من هذا القبيل، واجب توصلي، عندما يقول بالوجوب يكون واجبا توصليا، والمراد بالواجب التوصلي هو ما علم أن المراد به الوصول إلى الغير. نعلم بأن هذا ليس واجبا ذاتيا أو ليست فيها حكمة لا نعلمها، هذا الواجب لأجل الوصول إلى الغير وليس هو مطلوبا في ذاته، ولذلك ففي مقابل الواجب التوصلي بهذا المعنى شنو؟ الواجب الذاتي. ولذلك يعني لكون المراد بالواجب التوصلي الوصول إلى الغير يسقط وجوب الامتثال به بفعل الغير أيضا، يعني كما يسقط بفعل المكلف نفسه يسقط بفعل الغير أيضا، كغسل الثوب النجس للصلاة، شخص آخر غسل الثوب هذا يسقط الواجب، وبالإتيان به على الوجه المنهي عنه، يعني يسقط بالإتيان به على الوجه المنهي عنه، كالغسل بالماء المغصوب، هذا أيضا يسقط وجوب الغسل لأن المهم الوصول إلى الغير، والوصول إلى الغير يحصل بهذا الفعل المحرم كالغسل بالماء المغصوب ونحو ذلك. وهذا يعني أن المراد بالواجب التوصلي الوصول إلى الغير، هذا هو السر في عدم اشتراط النية فيها، يعني في هذه الواجبات، واجبات التوصلية، دون الواجبات التي لم يحصل العين بانحصار الحكمة منها في شيئين، أو علم أن المراد منها تكميل النفس ورفع الدرجة وحصول التقريب. يعني عندنا واجبات نعلم بأنها واجبات توصلية لا يشترط فيها النية، يعني نية امتثال الأمر، بل حتى قلنا نية الفعل لا يشترط، نية أصل عنوان الفعل فضلا عن القصد التقرب. وأكو واجبات لم يحصل العين بانحصار الحكمة منها في شيء، يعني لا نعلم ما هي الحكمة لا نحرز أن المراد بها والحكمة منها الوصول إلى الغير، نحتمل أنه هناك حكمة أخرى، أو علم أن المراد منها تكميل النفس ورفع الدرجة وحصول التقريب كالصلاة والصوم والحج، فإنها لا تصح بدون النية. هذه الواجبات لا تصح بدون النية لعدم حصول الامتثال عرفاً إلا بقصد إطاعة الأمر، كما أوضحنا من خلال المثال المذكور في تمهيد القوانين. ثم يقول المصنف: المقدمة التي هي محل الكلام قد تكون مقدورة قد تكون غير مقدورة، وقد يأتي بها المكلف مباشرة أو لا يأتي، وقد يكون ملتفت إلى هذه المقدمة وقد لا يكون ملتفتا. صحيح، نحن ذكرنا سابقا أن الواجب بالنسبة إلى المقدمات غير المقدورة واجب مشروط، ونحن كلامنا والنزاع في هذا البحث في الواجب المطلق، ولكن مع ذلك المصنف يريد أن يوضح أن المقدمات غير المقدورة التي لها التي يمكن أن يقوم بها شخص آخر أو يمكن أن تحصل من دون التفات المكلف، هذه المقدمات أيضا داخلة في محل الكلام. لأن خلاصة الكلام في جملة واحدة يقول: المقدمة في الحقيقة هي الجامع بين المقدور وغير المقدور، أو الجامع بين المقدمة المقدورة وغير المقدورة، والجامع بين المقدورة وغير المقدور مقدور. الآن افرضوا شخص يجب عليه تحصيل الماء للوضوء، افرضوا أنه تحصيل الماء له للوضوء هذا غير مقدور له، الآن غير مقدور له، ولكن يسقط وجوب التحصيل بفعل الغير، يحتمل أنه شخص يأتي له بالماء. أو مثلا من دون تحصيل الماء يحصل له الماء، مثلا نبع الماء مثلا من تحت الأرض. فهذه المقدمة أيضا داخلة في محل الكلام، لأن المقدمة المراد بالمقدمة عند من يقول بوجوب المقدمة الجامع بين المقدور وغير المقدور، والواجب بالنسبة إلى الجامع يكون واجبا مطلقا، لأنه إذا صار الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يعني الواجب بالنسبة إلى هذه المقدمة واجب مطلق، لأن الواجب بالنسبة إلى المقدمات المقدورة. السلام عليكم، صيح لهذا صور درسه مولانا، صيحوا هذا الشخص هنا، منو هذا؟
هو بس خلاص مشان
اكو درس.
لا مشان جنيك لا سمحت الشيخ حسن.
اي ساعة درس؟
الان
8:30. يعني بعد وقت. بلي، خدمتكم، على راحتكم. بلي، فالمصنف كل ما يريد أن يقول أنه المقدمة هو الجامع بين المقدورة وغير المقدورة، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فهذه المقدمات تدخل في محل الكلام، لأنه إذا صارت المقدمة هو الجامع بين المقدور وغير المقدور، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يعني الواجب بالنسبة إلى هذه المقدمات واجب مطلق، والواجب المطلق هو داخل في محل نزاع ومحل الكلام. نعم، المصنف يقول الثمرة وهي ترتب الثواب على فعل المقدمة، هذه الثمرة لا تترتب إلا على المقدمة المقدورة التي أتى بها المكلف. إذا فعل الغير المقدمة أتى غير بالمقدمة لا تترتب هذه الثمرة. بعد ما يأتي هذا الكلام أنه على هذه المقدمة يثاب الشخص أو لا يثاب؟ نعم، إذا قصد القربة ونوى ومع ذلك قام الشخص الآخر وناب عنه في هذا الفعل يثاب، لأنه عندنا روايات كثيرة، أدلة كثيرة أنه من الله سبحانه وتعالى على بني آدم بأنه من قصد، يعني بالمضمون، إذ من قصد منهم فعل طاعة يثاب على هذا القصد، وإذا فعله يثاب 10 أمثال، ومن نوى المعصية لا يكتب له سيئة، وإذا فعله يكتب له سيئة 1. فهذا الشخص اللي نوى مثلا تحصيل الماء بناء على وجوب المقدمة شرعا تترتب الثمرة وهو أنه يثاب، إذا فعل يثاب 10 أمثال، إذا ما فعل بمجرد النية يثاب ثوابا 1. حتى لو صدر الفعل من الغير، لاحظوا العبارة: إذا عرفت هذا فاعلم أن المقدمة لا تنحصر. ظاهر أنه المقدمات الثمان تمت إلى هنا. إذا عرفت هذا يريد يذكر تعميم البحث بالنسبة إلى المقدمات قبل ما يدخل في أصل البحث. إذا عرفت هذا فاعلم أن المقدمة لا تنحصر فيما كان مقدورا للمكلف أو فيما أتى به المكلف أو فيما تفطنه وكان مستشعرا به. وقد ذكرنا سابقا أن الواجب بالنسبة إلى المقدمات الغير المقدورة مشروط، وكلامنا هنا في مقدمات الواجب المطلق. يقول صحيح، ولكن مع ذلك احنا عندنا بيان كل هذه المقدمات تدخل في محل البحث، والواجب بالنسبة إليها يكون واجبا مطلقا. ولكن لا بد أن يعلم أنه قد يكون الغير المقدور مسقطا عن المقدور، وفعل الغير نائبا عن فعل المكلف، وما لا يتفطنه ولا يستشعر به أيضا من المقدمات، كمن سقط مثلا ثوبه في الحوض وحصل الطهارة مثلا، هذا لا يستشعر به. فإن من وجب عليه السعي، يعني قد لا يستشعر به، فإن من وجب عليه السعي في تحصيل الماء للوضوء، فإن فاجأه من أعطاه الماء فسقط عنه ذلك السعي، يسقط عنه ذلك السعي، ويكون فعل الغير نائبا عن فعله. فالمقدمة هو القدر المشترك بين المقدور وغيره، والقدر المشترك بينهما مقدور. هذا معروف عندهم قاعدة، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، لأنه مقدور بأحد فردي، بأحد طرفي. الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. افرضوا مثلا شخص في خصال الكفارة لا يقدر على عتق الرقبة ولا يقدر على الصيام، ولكن يقدر على إطعام، فهذا يصدق في حقه أنه قادر على أداء الكفارة، لأن الكفارة هو الجامع بين الثلاثة. فالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. وثمرة النزاع إنما تحصل فيما كان مقدورا للمكلف وفعله. النزاع عام، ولكن ثمرة النزاع تظهر فيما كان مقدورا للمكلف وفعله. فالقائل بوجوب المقدمة إنما يقول بوجوب القدر المشترك. لا يقول بخصوص المقدمة المقدورة التي يأتي بها المكلف ويستشعر بها، لا العام. والقدر المشترك بينهما يعني الجامع بينهما مقدور. إذا صار الجامع مقدور فيصير الواجب بالنسبة إلى هذه المقدمة واجبا مطلقا داخلا في محل النزاع. وثمرة النزاع إنما تحصل فيما كان مقدورا للمكلف وفعله. فالقائل بوجوب المقدمة إنما يقول بوجوب القدر المشترك. والكلام في حصول الثواب وعدمه بالنسبة إلى مثل هذه المقدمة اللي هي قدر المشترك هو الكلام في مثل حصوله على غسل الغير ثوبه من دون اطلاعه، يعني لا يترتب عليه الثواب كما أنه لا يترتب الثواب على غسل الغير للثوب، كذلك لا يترتب الثواب في المقام اللي أتى المكلف بالقدر المشترك. الكلام في حصول الثواب وعدمه بالنسبة إلى مثل هذه المقدمة اللي هي جامع بين المقدور وغير المقدور هو الكلام في مثل حصوله على غسل الغير ثوبه من دون اطلاعه. نعم، إنما يثاب على نيته لو نوى ذلك، يعني نوى الإتيان بالفعل بالمقدمة ثم ناب عنه فعل الغير، هذا يثاب على نيته. ولكن هذا بحث وكلام في أنه لا يثاب على فعل الغير. فرق بين أن نقول يثاب على فعل الغير لا يثاب على فعل الغير، وبين أن نقول إذا نوى وقصد يثاب على نيته. فظهر من جميع ذلك أن الواجب قد يكون مطلقا وإن كان مقدمته قدر المشترك بين المقدور وغير المقدور، ولكن مع ذلك يكون الواجب مطلقا. لا تقولون بأنه المقدمة غير المقدورة الواجب بالنسبة إليها مشروط، نقول الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. فليكن على ذكر منك، هذا المطلب اللي ذكره المصنف قد يفيدنا في بعض البحوث القادمة كبحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. ثم يقول المصنف إذا تمهد لك هذا، يعني هذه المقدمات، فنأتي إلى أصل البحث المشهور هو القول بوجوب المقدمة. وقلنا النزاع في الوجوب الشرعي، يقولون بوجوب المقدمة شرعا مطلقا، مطلقا في مقابل التفاصيل الآتية. وهناك قول بعدم الوجوب مطلقا نقله البيضاوي في المنهاج ونقله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، هذا القول الثاني. والقول الثالث التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره. ابن الحاجب يفصل يقول الشرط الشرعي كالوضوء للصلاة واجب وغيره ليس واجبا، هذا تفصيل. التفصيل الآخر تفصيل الواقفية، يقولون بوجوب السبب دون غيره، السبب كالعقد، ذكرنا سابقا مثال السبب كالعقد لعتق الرقبة، العقد سبب لعتق الرقبة، فيقول بوجوب السبب دون غيره كالشرط مثلا. هذا القول الأخير نسبه جماعة إلى السيد المرتضى على الله مقامه. المصنف يقول هذه النسبة غير صحيحة، السيد المرتضى يوافق من يقول بعدم الوجوب، السيد المرتضى يوافق المشهور وهو القول بالوجوب مطلقا، يوافق كلام المشهور، إنما نزاعه مع المشهور في شنو؟ في نزاعه مع المشهور في الصغرى وليس في الكبرى. نزاعه في الصغرى يعني هو يرى أن السبب، أن الواجب بالنسبة إلى السبب واجب مطلق، أما بالنسبة إلى غير السبب مردد بين أن يكون واجبا مطلقا أو واجبا مشروطا، فهو يتوقف في السبب، يقول بأنه السبب يجب شرعا لأن الواجب بالنسبة إلى السبب واجب مطلق ويجب مقدمات الواجب المطلق، أما بالنسبة إلى غير السبب يحتمل الواجب الإطلاق والتقييد، فإذا كان واجبا مشروطا ومقيدا لا يجب تحصيل المقدمات كما ذكرنا سابقا، مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، أصلا غير ممكن إيجاب تحصيل مقدمات الوجوب لأنه يستلزم الدور. فالسيد المرتضى يوافق المشهور بأن مقدمات الواجب المطلق يجب تحصيلها مطلقا، إنما كلامه في أنه هل غير السبب من مقدمات الواجب المطلق أو من مقدمات الواجب المشروط؟ بالنسبة إلى السبب جزما يقول بأن السبب من مقدمات الواجب المطلق فحكم بوجوب السبب، أما بالنسبة إلى غير السبب يقول بأنه مردد بين الإطلاق والتقييد، فلذلك نقول كلام السيد المرتضى ناظر إلى الصغرى وليس الكبرى، في الكبرى يوافق المشهور، في الصغرى المشهور جزما يقولون بأن الجميع المقدمات مقدمات للواجب المطلق سببا أو غير سبب، السيد المرتضى يقول بالنسبة إلى السبب نعم واجب مطلق، أما بالنسبة إلى غير السبب هو مردد. لاحظوا العبارة، طبعا المصنف يقول الأقرب عندي عدم الوجوب مطلقان، يعني يختار القول المقابل لقول المشهور وهو عدم الوجوب مطلقان. إذا تمهد لك هذا فنقول القول بالوجوب مطلقان لأكثر الأصوليين للمشهور، وبعدمه بعدم الوجوب مطلقان نقله البيضاوي في المنهاج عن بعض الأصوليين، والشهيد الثاني رحمه الله في تمهيد القواعد، وبوجوب الشرط الشرعي لابن الحاجب، هذا تفصيل بين الشرط الشرعي كالوضوء وغيره، وبوجوب السبب دون غيره، السبب مثل العقد دون غيره للواقفية، ونسبه يعني هذا القول الأخير وجوب السبب دون غيره نسبه جماعة إلى السيد، السيد المرتضى رحمه الله، وهو وهم، هذه النسبة وهم، لأنه السيد المرتضى جعل الواجب بالنسبة إلى السبب مطلقا وبالنسبة إلى غيره محتملا للإطلاق والتقييد، فيحكم بوجوب السبب مطلقا لعدم احتمال التقييد، ويتوقف في غيره في غير السبب لاحتمال كون الوجوب مقيدا بالنسبة إليه، ففيما هو محل النزاع وهو الواجب المطلق هو يوافق رأي المشهور، وهذا بعينه قول المشهور في مقدمات الواجب المطلق. والأقرب عندي عدم الوجوب مطلقان. وصلى الله على محمد وآل محمد.